رحيم. أنا جمال الدين حسين، صحفي في مجلة روز اليوسف ومجلة الوادي، مع الأخ صلاح أحمد، جايين للأستاذ محمود طه باعتباره مرشد الإخوان الجمهوريين. بنجري مع حديث نستوضح منه فكر الإخوان الجمهوريين، بالإضافة إلى بعض القضايا التي نريد استضاح رأيه فيها ورأي الإخوان الجمهوريين، والتي رأينا في حديث منشور في عدد إبريل في مجلة الوادي، كان كتبه الأستاذ شريف طنبل، كان بيتضمن عرض لكتاب أصدره الإخوة الجمهوريون حوالين رئيس راحل السادات، بعض النقاط اللي نحب من خلالها نحن نقدم الإخوة الجمهوريون مش للقارئ في السودان لكن للقارئ في مصر من خلال مجلة الوادي. بسم الله الرحمن الرحيم. بحب أستوضح من حضرتك المرتكزات الأساسية لفكر الإخوان الجمهوريين.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في مدينة المهدية في الحارة الأولى، اليوم الثلاثاء 25 من يناير، في صباح اليوم، ونستقبل بعظيم السرور الأستاذ جمال والأستاذ صلاح، ونحاول أن نجيب على أسئلة جمال في ما يخص الفكر الجمهوري، المرتكزات الأساسية اللي بيقوم عليها الفكر الجمهوري. الفكر الجمهوري نشأ في منتصف الأربعينات، في أكتوبر عام 45، ودي كانت بداية نشوء الأحزاب الوطنية. الحركة كانت قبلا فيما عرف بمؤتمر الخريجين العام. مؤتمر الخريجين نشأ في أواخر الثلاثينات في سنة 38، وانضوينا فيه نحن كأفراد، وكنا شباب ناشئ ومقبل على حركة وطنية متفائل فيها خير كبير. عندما درجت المسألة بمؤتمر الخريجين لغاية أوائل الحرب الثانية، بدأ موضوع الحركة الوطنية يتبلور، والخريجين طالبوا حكومة الإنجليز في وقتها على إثر ما أعلنوه الحلفاء في سنة 42 مما سمي بوثيقة الأطلنطي. كانوا قالوا أنه المستعمرات اللي بتساعدهم في الحرب ضد الحلفاء ضد النازي، عندما ينتصروا الحلفاء بيعطوها فرصة في تقرير مصيرها. وعندما طالب الخريجون بأن تعلن حكومة الإنجليز هنا استعدادا لأن تعطي السودانيين حق تقرير المصير على ما جاء في وثيقة الأطلنطي، الإنجليز قالوا للسودانيين للخريجين، الخريجون السودانيون ليس من حقهم أن يتحدثوا باسم السودان، إنما يتحدث باسم السودان زعماء الطائفية وزعماء العشائر. وبدأت الحركة تخرج من مؤتمر الخريجين لتتكون الأحزاب. وما ذكر طنبل من أن الأحزاب نشأت داخل الطائفية ده حق، وبالتحديد طائفتين، طائفة الأنصار وطائفة الختمية. طائفة الختمية اتحادية ميولة مع مصر، وطائفة الأنصار استقلالية ميولة مع الإنجليز. نشأت أحزاب عديدة من الخريجين الحفظ سعيهم في المؤتمر، خرجوا ليكونوا في الأحزاب، فكانت أحزاب عديدة اتحادية وأحزاب قليلة أقل من ذلك لكن استقلالية بعضها. بعدها المسألة دي تبلورت في حزبين، استقلالي واتحادي، الحزب الوطني الاتحادي وحزب الأمة. الحزبين ديل مشوا في اتجاه الاستقلال والاتحاد. والاستقلال كان صديق للإنجليز وكان بيقول السودان للسودانيين، لكن الناس بيروا أنه الاستقلاليين عايزين يتخلصوا من المصريين ويتفقوا مع الإنجليز على خطوات نحو الحكم الذاتي، ولعله في طمع في أنه الإنجليز ينصبوا السيد عبد الرحمن المهدي ملك زي ما عملوا في شرق الأردن للأمير عبد الله. التهمة دي كانت قائمة، ونحن كنا برضو بنرى من الدلائل ما يدل على صحتها، وكان الرأي بالصورة دي. أما الاتحاديين فكانوا بيروا أنه لازم البلد يكون في اتحاد مع مصر تحت تاج الملك فاروق. نحن كنا بنرى أنه الوقت خلف الملكية في النظام كله، خصوصا بعد ما كان هتلر يطير في العروش في أوروبا في كل وقت وآخر، العروش تنهار والاتجاه ماشي لأن يكون الشعوب هي اللي تحكم نفسها في على أسس جمهورية. فنحن أول حزب نادى بالحكم الجمهوري، قلنا ولا مصر ولا بريطانيا، ولا تاج مصري ولا تاج بريطانيا، وإنما الأمر يعود للشعب ليكون حكم جمهوري ينتخب الشعب فيه رئيس جمهوريته وأسسه الديمقراطية الأخرى. كان برضو تجي المعارضة بأن الشعب ده متأخر ومتخلف وجاهل، وأنه ما يكون في استقرار سياسي إلا إذا كان الرأس الدستوري تاج ملك. والمعارضة من جانبنا إحنا ومن لرايهم ده كانت كبيرة عن المستقبل مش للملكية، المستقبل للشعوب. فالمرتكز الأساسي في الناحية دي الحكم الديمقراطي الجمهوري، والمرتكز الآخر هو قوم بنفس المستوى ومضمن لذا أنه لابد من بعث الإسلام ليكون هو عمدة السير في تحرير البلد. الإسلام مبعوث من جديد، ويجي الكلام فيه أنه مش إسلام الأزهر، مش إسلام المعهد العلم عندنا، مش إسلام القضاة الشرعيين، مش الفقه، أن الأمر ده يعود لجوهر الأمر في بعث لا إله إلا الله جديدة خلاقة في صدور الرجال والنساء كما كانت في القرن السابع في شعب مكة. الأمرين ديل قائمين، السياسة أولا تتخلص من الاستعمار قبل ما تقدر تفصل في أمر نفسها في استغلال البلد، فمواجهة للاستعمار. والدين يجب أن يكون فيه بحث جديد. في الوقت ذاك نحن قلنا ما بنستطيع أن نفصل الفكرة الإسلامية اللي نحن عايزينها، لأنه أمر جديد بالمرة ما بيقتبس من كتب الفقه ولا من كتب الشريعة، وإنما هي ثورة بلا إله إلا الله، دي ننظر فيها فيما بعد. لكن قلنا أنه الحركة الوطنية ما فيها الحماس الكافي في مواجهة الإنجليز، كيف الحقيقة كأنها ما مؤسسة هنا. الاستقلاليين أصدق للإنجليز وما بشوفوا موجب لمواجهتهم، وبيروا أنه يمكن للإنجليز أن من خلال منشآت دستورية بدت فيما سمي بالمؤتمر الاستشاري لشمال السودان، عنده قوانين وعنده وزراءه، وبعدين بيفتكروا أنه بالحركة دي الإنجليز بيطوروا البلد للحكم الذاتي، وما في موجب إذن للمواجهة. الاستغلاليين موقفهم كان مهادن، الاتحاديين مشوا قعدوا مع مصر مع المصريين ضيوف على المصريين في شيبرد في الكونتيننتال، وكانوا زي المفوضين نسل قراشي كان وقتها أوائل ما بدأ نواة الأمم المتحدة، وكانت في ليك سكسس، وكان النقراشي بيتكلم باسم المصريين والسودانيين، وكانوا الوفد هناك ليفوضوا وليساندوا ليعطوه المعلومات عندنا هنا مؤتمر الخريجين الجزء الباقي منه في المساندة الوطنية، برسل لناس أزهر هناك المعلومات المطلوبة والإحصاءات المطلوبة اللي يزودوا بها النقراش اللي يتكلم نيابة عننا. بعدين كان فرض في مقاطعة لمؤسسات الإنجليز، المؤتمر الاستشاري لشمال السودان وجه بمقاطعة ومرق ميت، والإنجليز ما مطمئنين أنه يمكن أن يستهوي الناس. هم عايزين حاجة تجمع السودانيين، وحتى الاتحاديين يجوا من مصر ليتعاون فيها، كان ده الرأي. فقاموا عايزين يطوروا الأجهزة السياسية بتاعتهم الديمقراطية بتاعتهم لما سمي بالجمعية الاستشارية، كان جمعية في اتجاه القوانين والدساتير وحركة يكون عندها نوابة وعندها وزراء. فبرضو المصريين نصحوا السودانيين هناك ليجوا ويقاوموا هنا بدل يكونوا قاعدين هناك، لأن العالم ما سامع صوتنا. ورجعوا في الانتخابات بتاعت الجمعية الاستشارية كانت في معارضة. الشاهد أنه نحن لما شوفنا أن الحركة الوطنية ما فيها مواجهة للإنجليز، نحن بدأنا نواجه الإنجليز، وقلنا أنه في فراغ الحماس، فراغ الحماس ده نحن بنقدر نملاه، فراغ الفكر لقليل وقت متأخر. واجهنا الإنجليز مواجهات اقتضت أنه نحن نسجن. الجمهوريين كانوا أول السجن في الحركة الوطنية سنة 46. فيما بعد لحقت الحركة الوطنية في الحزب الاتحادي، جات في المعارضة، وبدوا السجن الوطنيين يكسروا في سنة 48 إلى قدام. يعني احنا اتجهنا لأن نبرز تفاصيل دعوتنا الدينية، وكانت بداية الدعوة الحاضرة أنه بعث الإسلام بيقوم على حسب البشارة النبوية ببعث السنة.
أيوة، كيف يا فندم تحقق ذلك بعث الإسلام؟ كيف تحقق بعث الإسلام؟
كان ده الأمر اللي احنا بقى ترجعنا لنبدأ. كان البشارة النبوية تقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يحيون السنة بعد اندثارها. فقام المرتكز الأساسي بقى بتاع الدعوة الجمهورية على بعث السنة، نمارسها نحن في أنفسنا، والسنة هي عمل النبي في خاصة نفسه. النبي يعني كان نبي ورسول، نبوته في قمة، رسالته تنزل من نبوته لتناسب الناس، والقرآن جاب الاثنين. القرآن جاب القرآن المكي ونزل في الأول 13 سنة، دعا له سنة النبي في خاصة نفسه، الناس ما أطاقوها. بعد 13 سنة وكانت في المؤامرة ليقتالوه، أمر بالهجرة، بدأ القرآن المدني ينزل، وكأنما القرآن المدني تنزل من مستوى القرآن المكي لقامة الناس في القرن السابع. عليه قام الجهاد، النبي هاجر للمدينة، أمر بالجهاد، وكان منهي عن الجهاد في مكة. فلما جاء في المدينة قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويحجوا البيت ويصوموا الشهر، فإذا فعلوا عصموا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها وأمرهم إلى الله. فبدأ الجهاد بواقعة بدر الكبرى، وبدت الغزوات، وبدأ التحول الكبير نحو الإسلام في العشر سنين الأخيرة من عمر النبي. تكاد تكون الجزيرة كلها دانت للإسلام. على القرآن المدني قامت الشريعة، الشريعة قامت لتناسب مجتمع القرن السابع بكل صورة ما بتناسب من وقتنا الحاضر. الشريعة فيها ثلاثة مرافق، الاقتصاد والسياسة والاجتماع، نزلت تناسب القرن السابع ما بتناسب القرن العشرين. فالدعوة أساسا إذن عندنا نحن في بعث الدين ليواجه مشكلة الإنسان المعاصر ويحلها. مشكلة الفرد في القرن العشرين والمجتمع في القرن العشرين.
لا تسمح لي. يعني التشريع في القرن السابع لا يناسب التشريع في العصر الحالي؟
مش بكل صوره. في العبادات يناسب. في الحدود يناسب. في القصاص يناسب. لكن في العادات فيما يخص المال، فيما يخص السياسة، فيما يخص الاجتماع لا يناسب.
يعني أنا في تصور إن الإسلام عبارة عن قواعد عامة، في حاجات قواعد عامة في علينا أن نجتهد لنفسرها أو ناخد منها في ضوء للظروف اللي احنا عايشين فيها، يعني وأمرهم شورى بينهم أو شاورهم في الأمر، دي بتدل أن الحرية والديمقراطية. ما قالش بقى الديمقراطية تتحقق من خلال حزب ولا من خلال تعدد أحزاب أو من خلال اجتماع جماعة مع الحاكم وأن هو يشاورهم في الأمر. بس
في الإسلام في أصول وفي فروع. في القرآن، القرآن المكي أصول والقرآن المدني فروع. الشريعة قامت على القرآن المدني، وشاورهم في الأمر مش ديمقراطية. الشورى يمارس الرشيد على القصة ليمرنهم ويدربهم بالممارسة على أن يحلوا مشاكلهم وعلى أن ينهضوا بأمر نفسهم. لكن الشورى ما ملزمة للرشيد. ما يشير به القاصر غير ملزم للرشيد، يمكن أن يخالفوا. هنا جاءت وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. منها أنه إذا كان رأيت رأي توكل على الله ونفذه، إذا رأيت رأي غير رأي توكل على الله ونفذ رأيك، لأنه رأيهم رأي قصر ما بيلزمك، أنت ما ملزم به. فالشورى ما ديمقراطية، هذه ناحية من النواحي. نحن عايزين الديمقراطية. الديمقراطية آياتها كانت منسوخة. فذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر، دي منسوخة. و المسألة الثانية برضو الاقتصاد. الاقتصاد اللي جاي في وصول القرآن منسوخ بالاقتصاد اللي جاي فيه الفروع. في الفروع خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هذه جاءت منها الزكاة ذات المقادير، المقادير المعينة في الأعيان المعينة. وده النظام المالي. النظام المالي ده النبي ما كان بيزكيه، ما كان بيزكي بالمقادير ولا كان بياخذ الزكاة. وكان يقول الزكاة وساخ الناس وأنها لا تجوز لمحمد ولا لآل محمد. لكن حكم الوقت خلاها نرضاها نحن للفقير. أنت غني، أنا فقير، أنا لي حق في مالك يؤخذ منك ليعاد به وعليانا. دي كأن الزكاة عشان تطهرك أنت وأنا أتلقى أوساخك أنت لحاجتي لها. ده معنى كلام النبي الصدقة أوساخ الناس وأنا لا تجوز لمحمد ولا لآل محمد. فالصدقة عندها حسنات في وقتها، لكن ما بتناسبنا في الوقت الحاضر. نحن في الوقت الحاضر عايزين الفقير يكون له حق مش له صدقة.
وفي أموالهم حق معلوم للسائل.
دي الحكاية اللي كانت تدخل في طور الاختيار والتطوع، مش الشريعة. الشريعة أنه الفقير له من مال الغني صدقة مش حق. هي نعم بتوخذ منه بالقانون، لكن لو كان له حق في خيرات أرضه بيكون أقرب من أن يكون له صدقة. الآية اللي قوم عليها عمل النبي في الزكاة واللي هي مناط التطوير، هسا نحن لما نرتفع من خذ من أموالهم صدقة، الآية دي منسوخة كانت، وهي يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. دي كان عليها عمل النبي، والنبي فسر العفو بكل ما زاد عن حاجته الحاضرة، لا يدخر رزق اليوم لباكر. فإنت إذا ارتفعت من خذ من أموالهم صدقة اللي هي عمل الأمة اللي هي الشريعة إلى السنة اللي هي عمل النبي إلى آية يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، بتلقى نفسك بتتطور من مستوى لمستوى، بتمر في أثناء تطورك ده بقاعدة أرفع من القاعدة بتاع الفوز من أموالهم صدقة هي ما يمكن أن تسميه قاعدة الاشتراكية. لأنه أنت في الذكاء ذات المقادير بتملك وسيلة الإنتاج للفرد الواحد والأفراد القلائل. ما في شيء يمنع في الشريعة أنك أنت تملك الورشة وتملك المصنع وتملك الإقطاعية. النظام من الناحية دي كان نظام رأسمالي. الذكاء من الناحية دي كان نظام رأسمالي في تمليك لوسائل الإنتاج للأفراد القلائل أو للفرد الواحد. الاشتراكية ما بتقوم إلا على منع ملكية وسائل الأفراد وسائل الإنتاج للأفراد أو للفرد الواحد. دي بتلقى الناحية اللي بتتطور فيها الناحية المالية من آية في القرآن المدني لآية في القرآن المكي. كان يعيش النبي وحده وناس يعيش القرآن المدني في مستوى الذكاء. برضو حكاية الشورى اللي قبل قلنا عليها الشورى ما ديمقراطية قايمة على نسخة آية الديمقراطية اللي هي فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر جات وشاورهم في الأمر فإذا عزلت فتوكل على الله. برضو يكون في تطوير من مستوى الشورى إلى مستوى الديمقراطية اللي بيكون رأي الأغلبية ملزم مش استشاري. بتجي برضو في مسألة النساء والرجال والرجال ما في مساواة بين الرجال والنساء في القرآن المدني في التمييز. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يمشي للغفر فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضايع واضربوهن. لكل المستوى ده مملك للرجل في القرآن المدني. القرآن المكي وكان منسوخ بالقرآن المدني ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. لهن من الحقوق مثل ما عليهن من الواجبات. هذه آية بتدي فرصة للنساء يساون الرجال. وهناك الرجال قوامون على النساء فالقوامة تمشي إلى الحد بتاع التأديب. وطبعا ميل برضو أن المرأة على النصف من الرجل في الشهادة وعلى النصف من الرجل في الميراث وللرجل أن يتزوج أربعة والطلاق بإيده. فالمرافق الثلاثة ديل أو الوجوه الثلاثة ديل الاجتماع مساواة الرجال والنساء ومساواة الرجال والرجال. لأنه في الشريعة المواطن إذا كان مسيحي ما عنده الحق المساوي للمواطن المسلم. ومسألة الاشتراكية زي ما قلنا غايبة في الشريعة وفي الزكاة. والمواطن الفقير ما له حق له صدقة. وتجي مسألة الديمقراطية برضو غايبة وأمر رشيد وصى على القصة وهي آية الشورى. نحن دعوتنا إذن لتطوير الشريعة من القرآن المدني للقرآن المكي أو من الشريعة للسنة اللي كان عايش النبي. وده معنى عبارة يحيون السنة بعد اندسالها. فالإسلام بيعود بالصورة دي يعود بأن يكون في بعث للسنة أمارسة أنا وإنت نفهم من القرآن الفهم اللي بنستخرج منه التشريع اللي بيخدم غرضنا في الوقت الحاضر.
طيب لو تكرمت حضرتك نقطة الديمقراطية في المجتمعات الحديثة رأي الإخوة الجمهوريين فيها إيه؟ يعني برضو بعرض على حضرتك أن خلال حواراتي مع بعض رجال الدين في مصر منهم الشيخ صلاح أبو إسماعيل ده عضو في مجلس الشعب من علماء الأزهر والأستاذ عمر التلمساني المرشد العام للإخوان المسلمين أن الإسلام لا يقر نظام الأحزاب السياسية. طيب ما هو البديل لنظام الأحزاب السياسية هو تسلط الفرد أو الحاكم هو نشوء بؤر فساد. أنا عايز أعرف رأي الإخوان الجمهوريين في النقطة.
في الوقت الحاضر فيما سمي بالديمقراطية الليبرالية. الديمقراطية الليبرالية قائمة على تعدد الأحزاب. وإذا ما في تعدد أحزاب في دكتاتورية الجماعة في الحزب الواحد يفرض وجوده على الناس. فتعدد الأحزاب هو اللي بدي فرصة للآراء المتباينة، وناس يكونوا في الحكم وناس يكونوا في المعارضة. الديمقراطية الليبرالية نقصها أنها ما اهتمت بالاقتصاد. يعني أنا أدتني ورقة انتخاب عشان ما انتخب النائب بتاعي أو انتخب المرشح في إذا كان في رئيس الجمهورية مثلا، لكن معيشتي تركتها تحت الرأسمالي. الرأسمالي عنده وسائل الإعلام اللي يمكن يصنع بها الرأي العام ويمكن يلوح لي أنا بأنه إذا ما أنا أديت صوتي للجهة اللي هو عايزة قد أفقد عملي عنده. فأصبحت ورقة الانتخاب بالدنيا ما ذات محتوى، ما عندها قيمة حقيقية في تحريري أنا. يمكن أن أبيعها، يمكن أن أجامل بها عشان ما يستمر وضعي عند الرأسمالي. برضو مسألة الديمقراطية الليبرالية مش هي البحث عن الحق ومناصرة الحق، هي مناصرة الحزب. صح ولا غلط؟ لابد لك من أن تناصر حزبك ده. إذا كنت أنت نائب والمعارضة عايزة تعرض على بلاط مجلس النواب الثقة في الحكومة اللي أنت نائب عندها، لابد لك من تجي وتنصر الحكومة دي مما كان الوضع لألا تصبر. فكأنه مش هي مسألة الحق ولا مسألة الصدق هي اللي بتحرك السياسة، وإنما هي مسألة مصالح الناس وشطارتهم وفهلوتهم وكذا. الديمقراطية الليبرالية ما صالحة. بعدين
البديل إيه يا فندم؟
نشأت حركة كأنها بزيف الديمقراطية. هي ديكتاتورية وتسمي نفسها الديمقراطية. الشيوعيين يسموها في اسم ديمقراطية مع أنهم ما عندهم أي فرصة للحرية. وده كأنه رد فعل لفشل الديمقراطية الليبرالية. نحن بنفتكر أنه الشعوب ما بتبقى ديمقراطية بمجرد أن يدوها حق الانتخاب أو ينشئوا لها أجهزة برلمان ودستور وسلطات منفصلة لتحقق العدالة. دي ما بتكفي، لابد من أن الشعوب تكون واعية. نحن دعوتنا أساسا لبعث الدين من جديد لينشأ وسط الشعب، النشأة لبعث الدين وسط الشعب لتنويره لتسويره بلا إله إلا الله، ليكون مسؤول واعي ومسؤول أمام الله أول، مسؤول أمام المجتمع ثاني. إذا كان الشعب بلغ المستوى ده يمكن أن يكون في الحزب الواحد اللي بيبحث عن الحق. على أي حال إذا كان نشأت الأحزاب وافتكر بتنشأ، لأن نحن لما نتفق في الوصول قد نختلف في الفروع، زي المذاهب الأربعة مثلا، نشأت المذاهب الأربعة وكأنها هي أحزاب في ناحية في الناحية الدينية، ما بيختلفوا في الوصول، لكن الاختلاف في الفروع قد يبرر وجود الحنفية والمالكية والحنابلة والأصولة دي. إذا كان الشعب كله نهض في تربية وتوعية سياسية كبيرة، وأن الشعب بقى عنده أخلاق وعنده قيم ويبحث عن الحق مش بيساند الباطل ومش بيشترى صوته بالصورة دي، الديمقراطية بتجي. لكن ده ما بيشترط أن الناس ما يكون عندهم اختلافات في الفروع، ده ما بيشترط أن الناس ما يكون عندهم أحزاب. ممكن تكون أحزاب زي ما كانت مذاهب، لكن في الأصول ما في خلاف، وفي الفروع ممكن يكون الخلاف اللي أنا أفضل به زيد عن عمرو وأديه صوتي، وهو في الآخر يخدم الغرض الأساسي اللي هو أن أمور الناس تساس بالحق والصدق مش بالغش والدبلوماسية والمراوغة. الإسلام بيكون كده، البديل هو ده، أن الناس يتوحد وأصل الحق واحد. إذا كان الناس عقولهم كبيرة ما بيختلفوا.
يعني بعث لا إله إلا الله محمد رسول الله، نشر القيم الإسلامية وأخلاقيات الإسلام بين الناس، ثم تجمعهم في كيان واحد. من هنا الأمة هتبقى واحدة، ممكن تتحقق الديمقراطية،
ممكن تتحقق الديمقراطية، لكن ده ما يعني أن الناس ما يكون بيناتهم خلاف في الفروع. قد يكون في خلاف في الفروع، قد تكون في حزبية بالمعنى ده، لكن ما ممكن يكون في حزب مشرق وحزب مغرب. الاثنين بيكونوا في الأصول متفقين، في الفروع نديهم فرصة للاختلاف، لكن كأنما الأمر هو صياغة المواطنين، صياغة تقوم على قيمة أخلاقية معينة هي اللي بتنبعث بلا إله إلا الله. إذا صبغوا كلهم بالصبغة دي، نحن ما بنخاف من الاختلاف في الفروع، لأنهم كلهم عايزين الحق، وكلهم بيشوفوا الرجل الصالح بالدون. وقد تنشأ الحكاية بالصورة دي، أنا أديك أنت وإنت مش في حزبي، لأن أنا أعرف قيمتك الأخلاقية وقيمتك العلمية وما تحققه أنت للناس من مصالح في الدين وفي الدنيا.
طب
كده أشرب أمونه شاي وشاي فرق.
بسم الله الرحمن الرحيم. آيات القرآن، الله سبحانه وتعالى بيخاطب الرسول بيقول إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء،
يهدي
من يشاء. وفي آية أخرى، ولو شاء ربك لأمن من في الأرض كلهم جميعا فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. تصور حضرتك في مجتمعنا الحديث، في أفكار وافدة على مجتمعاتنا الشرقية ومجتمعاتنا الإسلامية زي الفكر الماركسي أو الفكر الشيوعي، في ظل مجتمع إسلامي، هل المسلمين يقبلوا وجود تنظيم شيوعي أو حزب شيوعي؟ وكيف يكون موقف المسلمين منه؟
في الدستور الإسلامي ما بكون في حجر على حرية المواطنين، بيكون في المواطن عنده الحق الدستوري في أن يعتنق ما شاء من أفكار، وأن يدعو بالوسائل الديمقراطية لما يعتنق من فكر، ما بيستعمل السلاح في قلب نظام الحكم، لكن يقول فكره. بل الأجهزة، أجهزة الحكومة الرسمية، يمكن أن تسمح للمواطنين أن يقولوا أفكاره. إذا كانت الأفكار دي غلط تواجه وتصحح. ونحن نعتقد أنه الإسلام فيه التصحيح لكل فكر. الإسلام فيه التصحيح لكل فكر، بل الحقيقة هو مستوعب ومهيمن على كل الأفكار. إذا كان علماء المسلمين بيعرفوا دينهم بيرشدوا الناس كلهم، وما في طريقة أنت لتنشر الإسلام في الناس إلا بالإقناع. يعني الجهاد بالسيف لنشر الإسلام منسوخ، ده من الآيات اللي كانت قبل محكمة ونسخت آيات الإسماح، اللي هي الآيات المكية اللي تقول وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اليوم ده هو يوم الآيات اللي كانت منسوخة في القرن السابع، أنه الناس يدعو إلى الدين بالإقناع. وإذا كان في واحد ملحد يقول الحاجة والناس يواجهوه بالتصحيح لمصلحته هو ولمصلحة الناس اللي يمكن أن يضلل بأفكار زي دي، ويقولوها من التلفزيون ومن الإذاعة ومن الأجهزة الرسمية وفي الساحات وفي كل جهة، المواطن اللي ما مقتنع بالإسلام يكون من حقه أن يدعو بالوسائل الديمقراطية للفكرة اللي بيعتنقه، والناس اللي عندهم المعرفة بالإسلام يردوه هو عن فكره الخاطئ، والناس يمشوا معاهم لينتشر الإسلام ويتعلموا الناس دينه. لكن ما في الدستور ما يحجر على المواطنين الحرية.
في الدستور الإسلامي،
الدستور الإسلامي
أيوة،
ما في ما يحجر على الناس. ولا القاعدة وقول الحق من ربكم ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني انتوا قولوا الحق وخلوا الناس لربهم بعد ذلك، انتوا عليكم ان تقولوا الحق ولا يكراها في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فدي الصورة. لكن قطعا في الدستور الإسلامي ما في حجر على الحريات. وبالمناسبة دي الدستور الإسلامي مش هو ما يتجه له المسلمين اليوم، مش من الشريعة. الدستور ما من الشريعة، من أصول القرآن، وهو مهيمن على الشريعة. بل الحقيقة أن الشريعة ما دستورية، الشريعة الإسلامية اليوم اللي ورثناها نحن من القرن السابع وهي جات في مجتمع ما عنده فهم للديمقراطية ولا للدساتير، فكانت قواعد لإحكام المعاملات بيناتهم فيها صور ما ديمقراطية أو عدم المساواة بين الرجال والرجال، المسلم والمسيحي كمواطنين، المسيحي مواطن من درجة تانية، ده في الشريعة، المرأة مواطن من درجة تانية، الدستور يقول أن الناس مساوين في الحقوق والواجبات، الدستور ده يؤخذ من أصول القرآن، وإن القواعد بتاع وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، لا يكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، الآيات المكية اللي نسخت بآية السيف هي دي مصدر الدستور، ودي هي بتطور الشريعة وتنسخ الصور المادستورية منها، زي صور الجهاد مثلا، الجهاد بالسيف نجي مثلا نحن لنعرض عليك الإسلام تسلم يكون لك ما علينا وعليك ما علينا، إذا كان الإنسان أبا يسلم إذا كان مسيحي يدفع الجزية عن يد وهو صاغر، إذا رفض يقاتل، إن هزم يسترق، دي ما صور دستورية، لكن دي صور الجهاد كانت في وقتها لأن المجتمع ما بطيق أفضل منها. لما نحن جينا في مجتمع واعي في اليوم الحاضر، مجتمع راح يكون كوكبي، الإسلام مش عشان نحن السودانيين وإنتوا المصريين ولا العراقيين ولا العرب ولا حتى المسلمين الباكستاني، الإسلام للأرض كلها، الأرض كلها ما تسع إلا الحرية. الدستور ما بيأخذ من الشريعة، بلس حقيقة الدستور لما يقعد هو اللي بيطور الشريعة من صورة غير الدستورية إلى الصورة اللي بتستقيم مع الدستور، والقوانين اللي بتستقيم مع الدستور هي اللي بتوفق بين حق الفرد وحق الجماعة.
أيوة.
الفرد عايز الحرية الفردية المطلقة، والجماعة عايز العدالة الاجتماعية اللي هي أن تجتمع الاشتراكية والديمقراطية في جهاز واحد.
أيوة.
هذا ما في الشريعة، بل الحقيقة الشريعة عارضنا، والناس اللي هسه بيتكلموا عن الدستور الإسلامي زي ما عملوا الأزهريين هسه عمل حاجة زي دي موضوع، ده ما دستور، فالدستور ما بيخضع للشريعة زي ما عندنا هنا الكلام بيقول، يعني يعدلوا القوانين اللي تتمشى مع الشريعة،
مع الشريعة الإسلامية،
هذا خطأ أساسي. القوانين بتتعدل لتمشي مع الدستور، لما نيجي الدستور القانون المدني الغلط بيعدل والقانون الشرعي الغلط بيعدل. القانون الشرعي ما دستوري زي التمييز بين الرجال والرجال والرجال والنساء، ده ما دستوري. زي شريعة الأحوال الشخصية ما دستورية. لما نيجي الدستور الإسلامي المأخوذ من أصول القرآن يعدل ده، وده معنى التطوير اللي احنا بنتكلم عنه.
يعني ما في تمييز ما بين الرجال والنساء
في الدستور الإسلامي؟ إطلاقا
ما فيش تمييز،
مساواة تمام في الحقوق والواجبات.
طيب،
هو المواطن المسيحي والمواطن المسلم مساواة في الحقوق والواجبات. ده في أصل الدين كده،
في أصل الدين، لكن في المرحلة السابقة في أيام
كان
الإسلام كان في تمييز، لكن في المرحلة الحالية لا ينبغي
أن يكون في تمييز بين المواطنين،
متساوين تماما في كل الحقوق، ولو قلت لهم ما لهم ما لهم لهم ما لنا
ما
وعليهم ما عليهم.
ده المبغي. بعدين احنا عايزين نبقوا مسلمين، ندعوهم بالتي هي أحسن، نقنعهم. إذا كانت استطعت أن تقنع المسيح ليكون مسلم بسيرتك أول، أنت كمسلم حياتك تكون مغرية له، فكره يكون مغرية له، علمه بيصبح هو مسلم، لكن هو يظل مسيحي لا نقتنع، ما في إكراه عليه ويغير مسيحيته، لا في إكراه على أي إنسان يغير دينه أو ملته حتى لو كان ملحد، إكراه ما فيه.
طيب، نأتي لمبدأ العدالة الاجتماعية في الإسلام، هل هو مرادف لمفهوم الاشتراكية في العصر الحديث؟ يعني البعض بيتكلم وبعض الاشتراكيين أصدروا كتب بيقول إن الإسلام هو دين الاشتراكية بمفهومها الحديث، واستدلوا على أن بعض الحديث بتقول إن الماء شركاء، الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلى والنار.
صحيح.
وقالوا أن المال مال الله ونحن مستخلفون عليه، فإذا أساء فرض استغلال ما استخلفه الله عليه فينبغي أن تمد الجماعة يدها على هذا المال لتستغله لصالحها. فمش عارف رأي حضرتك
هو ما بتتوقف المسألة أنه الإنسان يسيء التصرف في المال عشان الجماعة مديدة لتاخده. هو أصل المال مال الله للناس كلهم، الخلق عيال الله، والأرض دي ما إدتوا أنزل ليهم ليرتفقوا بما يحتاجوا ليه وليصيروا ليه، مش ليكونوا قاعدين في الدنيا. الدنيا مطية الآخر. أحسن وضع بهي لي وليك أن نتفرغ لعبادتنا لله هي أن يكون عندك كرامتك وحقك، وأنا عندي يكون كرامتي وحقي من حيث أني مواطن، ما تكون أنت عندك حق وأنا عندي صدقة. هذا في أصل الدين كذا. وعاش النبي، النبي عاش صورة رفيعة، رزق اليوم ما بتدخله لبكرة، دي قمة الصورة دي. ودي الحقيقة برضه تجيه من لا إله إلا الله. يعني إذا كان أنت موحد تمام، رزق بكرة فيه ما تخزن أنت حاجة. وإذا التوحيد ذات يطلب منك كذا، إذا أنت إذا حتى الله تمام، الله فيه، أنت إذا عايش لبكرة رزقك فيه برضه، والحاجة بتزيد عن حاجتك الحاضرة أديها لجارك. أنت عشيت مثلا وعندك رغيف تاني، ما تقول ده للفطور بكرة، لما أنت تحيا لبكرة الفطور فيه، يجوز جارك جنبك ما تعشى، فما يزيد عن حاجتك مفتاح. النبي عاش بالصورة دي، ولنا النظام الاشتراكي أصل الدين اللي ما فيها أدنى ريبة. لكن الوقت نفسه ما كان وقت اشتراكية عشان النبي يشرع فيها، كان وقت رأسمالية. فهو أحسن صورة تكون في وقتها أن يأخذ من الغني مال هو حق الفقير. أيوة. حق الله للفقير.
أيوة.
يؤخذ بالشريعة، وإذا ما أخرجه يؤخذ منه عنوة ليعطى للفقير. الاشتراكية أصل الدين.
أيوة.
وآياته تلتمس في آيات الأصول اللي عاش النبي، ويكون في تطوير للشريعة. الشريعة ما اشتراكية، الشريعة رأسمالية ملطفة. نعم، انت في الشريعة مخيد بأن تكسب بأساليب مشروعة، يعني ما تبيع الكلب، ما تبيع لحم الخنزير، ما تبيع الخمرة، محدد مكاسبك محددة. المصارف اللي انت بتصرف فيها برضه خاضعة للشريعة، ما فيها السفة، ما فيها الإسراف. بعد كله النظام الزكاة المقادير نظام رأسمالي. فانت اذا كنت عايز الاشتراكية، اذا بتنسخ الكلام اللي احنا قلناه زي ما قلنا البارح، تنسخ الزكاة المقادير لتمثيل الزكاة بتاعت النبي. والزكاة هي ركن تعبدي، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لكن الزكاة اللي هي ركن تعبدي هي زكاة النبي، مش زكاة الأمة. زكاة النبي كان كل ما زاد عن حاجته ينفق عنه، وإذا خزن وادخر لا يتزكى. لكن الأمة ما بتطيق الوضع ذا، بمحض الفضل الإلهي ربنا جعل لهم الزكاة المقادير زكاة تعبدية في حقهم هم. لكن لما انت تجي تبعث الزكاة في مستوى حقيقي، تمشي لسنة النبي، لما تمشي لسنة النبي بتنزل منزلة تصح فيها الاشتراكية. يمكنك أن تشرع تحريم وسائل الإنتاج على الفرد الواحد والأفراد القبائل، لتكون وسائل الإنتاج للناس كلهم.
أيوه.
لينتج منها ما يكفي الناس. يكون دافعك للإنتاج الخدمة، مش الربح الخاص زي ما هي في الرأسمالية. الاشتراكية فيه والديمقراطية فيه والعدالة الاجتماعية فيه، لكن مش في الشريعة. وده الأمر اللي الناس وهمانين فيه وهم شديد.
أستوضحها برضو من حضرتك، إن الديمقراطية والاشتراكية مش موجودين في الشريعة إزاي؟ يعني
لا، مثلا الديمقراطية في الشريعة فيها الشورى. ديمقراطية في الشريعة الشورى. وانت تشاور اهل الحل والعقد، كمان تختار منو تشاوره. وشورتهم ما بتلزمك. ولما كان العهد الاولاني سيدنا ابو بكر كان اشار النبي اشارات فهم منه انه هو الخليفة فخلف. لما جاء ابو بكر انتقل عين عمر.
بس سيدنا أبو بكر قال إيه؟ إني وليت عليكم ولست بخيركم.
نعم.
فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني.
صحيح.
القوي منكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه.
صحيح.
والضعيف منكم قوي عندي حتى أخذ الحق له. أطيعوني ما أطعت فيكم كتاب الله. فإن عصيت فلا طاعة لي عليك.
كلام صحيح. كلام صحيح. ما دي قيم أخلاقية. مش هي الشريعة، مش هي الشريعة. ما هو في الدين عندك أنت الدين قمة والشريعة تنزل من القمة دي لما يناسب أرض الناس. فالدين فيه الإسماح والدين فيه الإكراه الاثنين. يعني لما النبي لما في مكة كان القرآن فذكر إنما أنت مذكر لسك عليهم بمسيطر أو بقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن. لما جاء قرآن المدينة قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. من هنا النبي قال أمرت أن أقاتل الناس. فدير الاثنين في الدين فيه وفي تربية أبو بكر فيه. لكن لما أبو بكر قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم ده مستوى من الديمقراطية رفيع لآخر درجة.
أيوة.
فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم. لكن في واقع الأمر اللي بيطبق مش هو ده. في واقع الأمر اللي بيطبق هو عين عمر تعيين وفي النظم الديمقراطية ما فيش تعيين. بعدين عمر خلى الانتخاب أو الشورى تكون في 6 نفر.
أيوة.
لما خلف عثمان وحصلت الفتنة الكبرى الناس قالوا لعثمان أخلع نفسك. قال والله لا أخلع ثوبا ألبسني الله إياه. فلو كان النظام ديمقراطي ما كانوا بيقتلوا عمر كانوا بيخلعوه بس. ففي التطبيق ما فيش ديمقراطية في العهد الأول. في وصايا الرشيد وصى على البصر يرشدهم. في العهد الأخير لابد أن تكون في ديمقراطية. ما في إنسان يحتكر السلطة.
أيوة.
زي ما فيش إنسان يحتكر المال. المال يشيع بين الناس السلطة تشيع بين الناس. ده السبب اللي يكون فيه ما في ديمقراطية. برضو ما في اشتراكية لأنه أنت بتملك وسيلة الإنتاج. نحن كلنا بنجي نخدم عندك في قطاعيتك. نحن في آخر الوقت نفيض عرقنا تطلع بأموال وافرة كبيرة. ده المعنى اللي بيه هو الشريعة ما فيها اشتراكية. لا هي ديمقراطية ولا هي اشتراكية ولا بتساوي بين الناس. ودي حكيمة كل الحكمة في وقتها لأنه ده المستوى اللي بناسب الناس. الدين ما بشرع فوق رؤوس الناس بشرع في حل حاجتهم ويرفعهم عما كانوا عليه رفع معقولة يمكن أن يطيقوها ما بيقفز بهم عبر الفضل. ومن أجل ده الحكمة اقتضت أن الوضع يكون بالصورة دي. الرجال قوامون على النساء والناس لهم صدقة الفقراء لهم صدقة والقصر يشاورون ويخالفون. وده وضع في 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 الشريعة يناسب وقته جدا. الخطأ بيجي لما نحن نفتكر أنه ننقله بصورة ديك من القرن 7 للقرن 20. ده ولا مطلوب دينا ولا مطلوب عقلا.
طب لو تسمح في العصر الحديث برضو نقطة العدالة الاجتماعية والاشتراكية. في العصر الحديث الحكومات بتلجأ إلى وسيلة المصادرة ده شرعا يجوز طالما أنه هو لصالح المجتمع في النهاية. واحد عنده مصنع كبير عنده 10,000 فدان لا بنقوله لا أنت تاخد بس 100 فدان والباقي نوزعهم على فلاحين. عنده مصنع ضخم جدا ممكن لو توقف بيأثر على حركة الاقتصاد القومي لا بنقوله لا المصنع ده احنا بناخده للشعب ككل. هل ده يجوز إسلاميا؟
هو الوضع المقبل لازم يكون اشتراكي.
أيوة.
ما في إنسان عنده مصنع ولا إنسان عنده إقطاعية.
أيوة.
الوضع الاشتراكي بيجي يلقى أوضاع رأسمالية وإقطاعية بتكون في مرحلة انتقال من الرأسمالية نحو الاشتراكية. ما بتمشي بجرد قلم بتصلها. يمكن التدرج الرشيد أنه يقوم على التأمين المرافق المدارة بجدارة كبيرة جدا من أصحاب الرأسماليين تترك لغاية ما تدبر انت الكوادر اللي لما تستلمها ما تنخفض بإنتاجيتها.
أيوة.
وتأمم المرافق اللي دارتها سيئة ممكن تأممها طوالي لكن شرط أن تعوض أهلها ما تصادر السابق. الإسلام ما يرضى أنك أنت تصادر السابق لأنه الإسلام عنده الفرد غاية في ذاته برضه. الفرد الغني ده وبرضه ضحية للغنى. لما أنت تجي في الاشتراكية الواعية وأن الغني مشغول بتدبير المال عن عبادة الله وحبه أنت برضه تفرغ من, من, من عمله ده والفقير مشغول بالفقر عن عبادة الله وحبه أنت تسند شوية ليكون متفرغ لعبادة الله. لما أنت تجي في الناحية دي الغني عندك غاية في ذاته. لما أنت تأخذ منه ماله عنوة ومصادرة بدون ما تديه أي اهتمام يحتفظ ليه بمستواه اللي كان بيعيش فيه قبلك انت بتكون فتنته. ما بيستطيع ان يمشي لله وهو مطمئن النفس.
آه.
بيكون عنده أحقاد وضغائن وحاجة مكبوتة في نفسه قد تقصر أجله. لكن أنت لما تصادر ورشته وتديها كادر ينهض بإنتاجه لازم تلاحظ أنه هو كان بيعيش في مستوى رفيع جدا مكتسب بالصورة دي. إذا أنت خفضته فوالي بتفتنه. إذا كنت أنت بتدي الناس في مستوى مثلا الفقير بتديه في مستوى معين دخله الجديد مثلا لو فرض أنه الفقير بيعيش بأربعين جنيه مثلا وإنت بترفع بتدي على الحد الأدنى في الاشتراكية ما يصون كرامة الإنسان كإنسان أو قلت الحد الأدنى 40 جنيه بعدين الحد الأعلى للمواطنين العاديين قول 100 جنيه مثلا الإنسان الغني صاحب الورشة وصاحب المصنع صاحب الإقطاعية ما تقول يأخذ 100 جنيه تشوف مستوى كان بيعيش فيه 500,000 جنيه يمكن أن تديها وأن تعوضه لأسرته بعدين ليه قدام لما هو ينتقل الامتياز ده مش شرط تديه لأولاده من بعده أولاده يتأغلموا على المعيشة الجديدة لكن الشاهد شنو أنه لابد لك من مراعاة حال الغني لما أكرم عزيز قوم زلة
أيوة.
بالصورة دي ده الإسلام يقصد كده لأنه هو الغني ده وبرضه ضحية للعهد الماضي وأصبح يعني مترف وما بتقدر تشده طوالي للتقشف اللي بتجيبه الاشتراكية في بداياتها ده النظام الأرضاء الإسلام يعني أنت ممكن تأمم لكن تعوض وتراعي حالة صاحب الملك القديم اللي أنت أممت منه
يعني ممكن نقول أن الإسلام هو دين العدالة الاجتماعية هو دين الاشتراكية واشتراكية الإسلام لا تعني توزيع الفقر بين الناس ممكن؟
هو مؤكد دين العدالة هو دين الرحمة الاشتراكية قد تعني الناس يشتركوا في الفقر يشتركوا في الفقر لا يشتركوا في الغنى بعدين إذا كان أنت ما عندك حاجة كثيرة عشان ما يكونوا الناس أغنياء بيشاركهم في القلة اللي فيه فبيبقى كانوا بيشتركوا في الفقر بعدين يمشوا لقدام بإنتاج وباجتهاد لتكون في السعة يبقوا يشتركوا في الغنى بعدين
لا افتكرمت أنتوا ليكوا رأي كإخوان جمهوريين في قضية الشرق الأوسط
أي نعم
تقول أنه يتلخص اتخاذ الحل السلمي وسيلة للحل الجذري لقضية الشرق الأوسط الكلام ده كتب الأستاذ شريف كعرض الأفكار إزاي يكون الحل السلمي وسيلة للتصالح مع إسرائيل إيه اللي بقى مستولية على القدس بترفض الكلاء عنها اللي ضربت المفاعل الذري اللي ضمت الجولان تستخدم منطق القوة مش هقول بقى لإذلال العرب لإذلال المسلمين
النظرة دي زي نظرة جذرية كبيرة نحن في رأينا أنه العالم كله محتاج للإسلام الإسلام غايب عن أرض العرب اليوم العرب ما مسلمين العرب بيعيشوا على بشور من الإسلام وبشور من المدنية الغربية وأخلاق مزيفة لا هي أصيلة في المدنية الغربية لا هي إسلامية وده السبب في أننا بنزل دائما ونحن زي ما قال عنا النبي غساء كغساء السيف في الوقت الأخير نحن بنسترجع الموضوع قبيلك لما نشأ الإسلام نشأ بين كتلتين الفرس والروم كانوا كتلة شرقية وكتلة غربية الإسلام نشأ بحياة بيناتهم ونهض بعدين فضاهن الاثنين هزمهن الاثنين واستوعبهم فيه ونشر سلطانه بالصورة دي اليوم ده كأنما التاريخ
يعيد نفسه
بصورة جديدة في الكتلة الشرقية والكتلة الغربية في الشيوعية من جانب والديمقراطية الغربية من جانب الرأسمالية لما جمال عبد الناصر أمن قناة السويس سنة 56 نحن كنا الصوت الوحيد اللي اعترض وكان غريبا جدا أن عند أهلنا هنا أن نعترض نحن على تأميم قناة السويس وفرض الإنجليز والفرنسيين منها فنحن قلنا نحن هم نعترض على التأميم لكن بنعترض على مبدأ التأمين اللي يكون استفزازي بالصورة دي والغربيين عندهم مصالح استراتيجية وسياسية واقتصادية في قناة السويس ولا يمكن أن تلوي يدهم بالصورة دي ثم يسكتوا على الأمر ده راح يجوا يقاتلوا ليستردوا قناة السويس بصورة أو بأخرى. نحن ما بنقدر ننهض لعداوته، ده بيضطرنا لأن نمشي للروس، بيكون في خلل في توازن القوة. الروس ما راح يخدمونا لأنفسنا لمصالحهم، فنحن كنا دعينا جمال عبد الناصر أنه يتخذ سياسة في الوسط، أنه يجيب شركة قناة السويس ويتفاوض معها على أن يعوضها أنه قناة السويس دي ما بتعني لمصر إلا إذلال لها. فنحن من الناحية السياسية مش من الناحية الاقتصادية عايزين نستريد قناة السويس. فضل لكم 12 سنة من امتيازكم، كان فاضل في الوقت ذاك 12 سنة. فقلنا إذا كان وافقوا على التعويض يعوضوا، إذا قالوا لا لازم نستمر ل 12 سنة يديهم قال 12 سنة، بعدين هي بتعود لمصر بسلام بمنشآتها وبكل حاجاتها، ما يدخل في عداوات تضطر لأن يكون مع الشيوعيين ويخل توازن القوى. ده الأمر الحسن.
الأمريكان والإنجليز ساعتها مش عايزين نخشمو، لكن الأمريكان والإنجليز ساعتها رفضوا تمويل قناة مشروع بناء السد العالي،
ويرفضوا ما يرفضوا، هم عندهم وجهة نظر فنية حتى، هم بيفتكروا أن السد الغالي غلط. الإنجليز والأمريكان بيفتكروا أن السد الغالي غلط، وهسا السد العالي غلط. السد العالي قفل الطمي من مصر كله وخلى مويته ما فيها خصوبة اللي كانت بفجاه زمان. هم اعتراضهم فني، لكن جمال عبد الناصر صوروا بأنه سياسي وأنهم عايزين يزدوه، ولذلك قال رح نبني السد العالي زي ما نحن عايزين، ومشى للروس. الروس استغلوا في أن يحتضنوهم وبنوا السد العالي، لكن نفرض أنهم يعني أبوا يمولوه، نحن بناخذ من الناس أموالهم بالإكراه. فالموضوع بتاعنا أن نحن اختل توازن القوى. نحن نفتكر أنه إسرائيل مش هي مشكلة العرب، مشكلة العرب أنهم تربيتهم ناقصة، مشكلة العرب مشكلة داخلية، مشكلة داخلية في أنهم ما هم في قامة المجتمع الحاضر. أولا هم بيرضوا بيسكنوا بقعة من الأرض حساسة جدا، هي البقعة اللي صنعت فيها الأديان وبيصنع فيها التاريخ دائما، زاد عليها أنها فيها وجود الحرب والسلم البترول، بقت أهميتها كبيرة جدا. هم ما في القامة البيبلو المكانة دي، ونحن قلنا أنه الحل لمشكلة الشرق الأوسط بقع في مستويها، مستوى أن الناس يشتروا هدنة بكرامتهم يعني يهادنوا ويسالموا. المستوى الثاني ده الحل العاجل. الحل الآجل هو أن العرب يرجعوا لإصلاح داخلية بنهضة دينية تعيد لهم مجدهم القديم، ليملوا قامتهم في المنطقة الحساسة دي. وفي الوقت ده اليهود ما بيبقوا مشكلة للعرب. إذا كان العرب ما هادنوا راح يحاربوا، مش راح يحاربوا إسرائيل، راح يحاربوا أمريكا، راح يحاربوا الغرب كل المساند لإسرائيل. إسرائيل دولة معترف بها في هيئة الأمم، روسيا معترفة بإسرائيل اللي بتدعي أنها بتساعدنا، روسيا بتخدعنا. هذا الغرض أن احنا خلانا نمشي للسلام، أن الحرب ما بتحل مشكلة خصوصا في الشرق الأوسط على العموم. الحرب في المجتمع الحاضر في الوقت الحاضر ما بتحل مشكلة، هي يمكن تضطر الناس ليجوا لطرابيزة المفاوضات بعد ما يحاربوا ويفقدوا كل شيء، يجوا يجلسوا ليتفاوضوا. إذا نتفاوض من الأول، إسرائيل جات لتبقى، نحن قلنا الكلام دي من الأول، إسرائيل جات لتبقى. وإسرائيل لما نحن نحاربها بنحارب العالم الغربي كله حقيقة بما فيه روسيا، ولو أن هي بتخدعنا بأنها بتحرضنا على أن نحارب، لكن هي لتكسب مكاسبها ولتجي من المياه الباردة لتصل إلى المياه الدافئة في البحر الأحمر والبحر الأبيض والمحيط، وده الحصل لها فعلا. فنحن من الأول قلنا أنه الحل السلمي، لما جس هذا بجرأته وشجاعته البدنية والفكرية اللي عمل بها العمل ده، كنا قلنا أصله العرب ما حقون يضيعوا أي فرصة أنه مسألة كامب ديفيد دي هي الحل، وتنحل المسألة وإسرائيل تبقى والأراضي اللي اكتسبتها تبقى الوضع بالصورة دي. لكن العرب إذا كان استعاد
ما فيها القدس والضفة الغربية والجولان،
ده بس لاعتباره أنه أنت بالحرب مش راح تستردها. نحن ما بنقول أنه يعني إسرائيل إذا كانت أمكنك أن تكون الأرض العربية كلها للعرب، نحن ما بنكره، لكن الحرب ما بتجيبها، ونحن من الأول نبهنا حرب سنة 49 فقدوا فيها العرب، حرب 56 فقدوا
في 48 أو 49 خيانة من الملك عبد الله.
أبيتي بنسميها كده نحن آه. لكن ليه ما يكون بعد نظر من الملك عبد الله؟ نحن بس بخالف رأينا، نحن هسا برضو متهمين بأننا نحن عملاء إسرائيليين. ليه بخالف رأينا نتهمه؟
لا
دي وجهة نظر. ليه هو خاين ونحن آمنين؟ ما هو عربي زينا وهو كمان شريف، فحقه الناس ما ينظروا للمسائل بالصورة دي. على أي حال لو كان إسرائيل يمكن أن نجيها بالحرب نحارب، ما فيش مانع. لكن هل نحن بنجيها بالحرب؟ هل نحن ذاتنا ما نحارب على بعض؟ بس نحن العرب متوحدين وفقدنا بلادنا للروس. في ليبيا الروس عنده النفوذ، في سوريا عنده النفوذ، في العراق عنده النفوذ، في اليمن الجنوبية عنده النفوذ. ما كان زمان.
طب هي القضية السوفيت الشيوعيين المراحلة دول هم اللي لهم نفوذ مثلا في سوريا. طبعا السوفيت يعني برضو أنا يعني في شؤون السياسة ما بنتعاملش ده مسيحي ده مسلم ده ملحد، لا دي دولة ليها مصالح وأنا ليها مصالح. الروس قبل 67 ساعدوا مصر في تنمية في مشروعات، بعد 67 لما انكسرنا وجات لنا الكارثة بتاعت 5 يونيو عوضونا على السلاح. حرب أكتوبر اللي احنا دخلناها انتصرنا فيها ما بسلاح روسي، صحيح في جندي مقاتل عربي حارب، لكن حارب في النهاية بإيه؟ ما هو بسلاح روسي. طب ليه هناخد هذا الموقف العدائي وفي نفس الوقت بقى كأني في بقول إن والله الأمريكان دولت كويسين؟ الأمريكان اللي بعد دقيقة من إعلان إسرائيل اعترفوا بوجودها، الأمريكان اللي بيدوا إسرائيل كل ما تحتاجه من أسلحة وإمكانيات ومعونات، ليه أخذ هذا الموقف؟ يعني إحنا بنقول توازن قوة، توازن قوة إن أنا ما عاديش السوفيت.
ولا تعاد الأمريكان، ما ذا الكلام اللي نحن بيقولناه. إنت إذا اتخذت سياسة بتخليك تضطر للسوفيت لأنه بقى عداك الأمريكان، إنت اهتميت في أحضان السوفيت. السوفيت ما بيعينوك لمصلحتك إنت، بل الحقيقة أنه السوفيت كانت مصلحتهم أنه المنطقة دي تكون لا حرب لا سلم. المنطقة دي تحتفظ بها بالصورة دي لا حرب ولا سلم، والأسلحة اللي ادونا إياها بس أصلحت وهبنا أن نحن بنقدر نحارب ودفعتنا للحرب فعلا، فهي كانت خيانة كبيرة من السوفيت لنا. نحن لو كنا بنعرف السياسة بتاعتنا المقصودة كان نفاوض، نحن ما يفاوضوا عننا الروس. شفت الصورة الهزلية اللي كانت المفاوضات الأولانية دي، كانوا المسلمين ولا العرب في حجرة والإسرائيليين في حجرة، وبعدين بيناتهم مترجمين قل بيناتهم وبعدين جاءت الصور كان في الحقيقة في اعتراف بإسرائيل ومغالطة لشعوبنا، عشان الشعوب ما تفتكر أننا نحن بنهادن، ولكن نحن الزعماء عارفين أنه غير المهادنة ما في شيء، بل الحقيقة غير التسليم ما في شيء. طبعا مشى الشوط للآخر، هسع الحكاية العمل السادات ماشيين فيها ناس حسني مبارك برضو رحية هالاعتراف بإسرائيل والتفاوض مع إسرائيل. فالأمر ده الأمر ده جينا وبعد ما اضطرنا له بالهزائم المختلفة والأسلحة اللي ادونا إياها السوفيت ما أغنت عننا شيء، فهم ضللونا، السوفيت ضللونا باستعدادهم لأن يعطونا أسلحة، ثم ما أعطونا أسلحة في مستوى الأسلحة الأمريكية حتى. وبرضو سنة 67 أسلحته اللي مصر أنها هي ما تبدأ.
يعني احنا ممكن نقول ان الصراع بيننا وبين اسرائيل صراع حضاري طويل، مش ممكن هيتحل في خلال سنة او سنتين او ثلاثة، كما جاء الصليبيين وقعدوا في المنطقة 200 سنة فلتبقى اسرائيل لفترة. كان بديفيد دي او معاهدة السلام نقول انها هدنة مؤقتة في ظل توازنات القوى اللي موجودة في العالم حاليا. السادات او مصر استطاعت ان تصل الى هذا الحد الادنى، او العرب كمان وصلوا الى هذا الحد الادنى من الاتفاق او المهادنة مع اسرائيل، على ان يأتي مرحلة لاحقة كما جاء صلاح الدين واستطاع ان يطرد الصليبيين، تأتي مرحلة اخرى لاحقة قد تكون بعد 20-30-40-50 سنة نستطيع فيها ان نمتلك من عناصر القوة ما يمكننا من الدخول في مواجهة واسترداد فلسطين. ممكن نقول ان ده التصور؟
لا، هو زمن صلاح الدين غير زمننا. نحن هسه الزمن ما في مصلحتنا،
الزمن ما في مصلحة،
ما في مصلحة مؤكد. والمجتمع البشري مش ماشي للحرب، ماشي للسلام مؤكد. وهسه الحرب، الدول اللي انتصرت في الحرب انهزمت في السلام. يعني بريطانيا هي الدولة المنتصرة في الحرب، ألمانيا واليابان كانوا منهزمات في الحرب، هسع في السلم، هنا الدول كأنها كسبنا السلام. فالحرب ما طريقة لحل مشاكل المستقبل، السلام، والعالم حيث للسلام.
وقاتلوهم حيثما ثقفتموهم واخرجوهم من حيث أخرجوك،
ما ده صحيح. ما ده في وضعك الأول. في وضعك الثاني انت دينك ما دين قتال، هو أصل الدين في الأول دين سلام، والإسلام قيمته للعالم كله أن يجيب له السلام، مش أن يعرموا أساليب الحرب. الناس بيتحاربوا ممن كانوا بالأنياب والأظافر إلى أن جاءت بالقنبلة الذرية، طول الطريق ملان بضحايا الحروب. الحاجة المفقودة هي السلام، والسلام في الإسلام. فإذا كان قاتلوهم والجهاد اللي نحن مامورين به ده كان في مرحلة، ديننا هسع هو الدين اللي بينشر السلام بين الناس،
الدين الإسلامي والقرآن قال إن إحنا حنقاتل اليهود إلى آخر الزمن، يأتي حجر فينطق ويقول أن وراء اليهود فاقتلوا.
لا لا، نحن مش نقاتل اليهود، نحن نحمل يهود مسلمين. حل المشكلة راح يكون من يهودي بمسلمين،
يتحولون المسلمين
مؤكد. والولد كل الملل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا.
أيوة.
الله هو اللي بيهدي الناس للدين كله. وبيجي وقت ما بيبقى في وجه الأرض إلا مسلم. حل مشكلة فلسطين في أن يسلموا اليهود ويسلموا الملحدين ويسلموا المجوس ويسلموا كل الملل. نحن نرفع الإسلام في مستوى السلام مش في مستوى القتال. نجيب أسلحة من الروس ونقاتل وننهزم ونقاتل. وهسع الوضع الأخير ده، إذا كان أنت انتظرت شوية سنتين ثلاثة، الضفة الغربية راح تملي من المستوطنات اليهودية ويبقى خروج ثاني بالسلاح، ما ممكن بالسلام، ما ممكن.
إذن الحل أن يأتي العرب إلى مفائدة المفاوضات مع الإسرائيليين ويتفاوض،
ودي ما فيها شيء شك. دي الحكاية اللي مشى فيها كام ديفيد، ويكسبوا ما يكسبوه بالسلام والمفاوضات، لكن ده مش الحل. الحل هو زي ما قلت لك بينك اختلاف حضاري بيننا وبينهم. حتى لو عشنا هم في حدود ونحن في حدود، هم حضاريا هازميننا الا اذا نحن نهضنا حضاريا حتى نستطيع ان نعيش في المنطقه دي ونحن مرفوعي الراس. ولذلك نحن قلنا الحل بقع في مستويين. المستوى العاجل هو كسب هدنه ليتفرغ الناس لاصلاح داخليتهم بعوده الاسلام فيهم من جديد، وينهضوا حضاريا، مش بينهضوا اللي يكون في كفه من موازين لليهود، بل الحقيقه اللي يعلموا اليهود، اللي يعلموا كل الملل كيف يعيشوا في سلام ومحبه ويملوا الارض عدلا كما ملئت الدور. دي رساله الاسلام لما نتنازل عنها في الوقت الماضي، لانها وقتها ما جاء ونسخت اياتها وهي مدخره للمجتمع التوفي باليوم ده. فنحن المبشرين بالعمل ده، نحن حقنا نتفرغ له. هو
طب انت ايه راي حضرتك مثلا في ضوء ان بقى الفلسطينيين دول يروحوا فين؟ حقوقهم في الارض دي تروح فين؟ يسلموها للاسرائيليين؟
لا، جبالك
نقبل بما يمنحه لنا الاسرائيليين.
ما الحكايه حكايه مفاوضات. المفاوضات طبعا انت بتمشي شوط والناس الثانيين بيمشي شوط، بتتلاقوا في الوسط. جبالك نحن لما اعلنا الحكايه اعلنا ان نحن بنرمي الاسرائيليين في البحر. دي كانت الحركه اللي جايين علينا جمال عبد الناصر. نحن بعداوتنا لليهود أكسبنا اليهود عطف العالم كله باستمرار باستمرار باستمرار. نحن هسه بنقصد بالمفاوضات أنك أنت بتتنازل عن شيء والطرف الثاني بتنازل عن شيء. وكام ديفيد قايم على حاجة زي دي. الفلسطينيين راح تكون عندنا الضفة الغربية لينشئوا فيها دولتهم، وتكون في حدود آمنة بين الاثنين، ويتعايشوا وينهون حياة الحرب تماما بينهم. بعدين العرب يتفرغوا للنهضة الإسلامية. أنا حما أفتكر أنه الحل ده واحد منا ما حل. حتى لو كانت دون الأرض دي اللي نحن عايزينها في وقت التقسيم سنة 47، لو كانت دون إياها نحن لم نستطيع أن نعيش معهم أنافسا صناعيا وحضاريا وثقافيا إلا إذا نهضنا نحن. فإذا المشكلة مش اليهود، المشكلة أننا نحن متخلفين. نحن نخلي المسائل تهدى بالصورة دي وننهض بحركتنا الداخلية. أيوة. وبعث ديننا اليهود مدعوين للإسلام، وما من إنسان في الأرض دي إلا راح يكون مسلم. نحن العترة اللي بتحمل المصحف للناس كلهم، نعيش معيشة السلام وندعو الناس للسلام. انتشر الدين والمثلة بتاعت اليهود ما بيبقوا بعدين يهود ولا صهاينة وعرب ومسلمين، بيبقى أمة متحدة إنسانية قايمة على دين واحد وقيم واحدة ورب واحد ومحبة شايعة بين الناس كلهم، فالأرض بتسع الناس كلهم.
ايه رأي حضرتك في الثورة الإسلامية في إيران؟
نحن برضو المسألة دي من أول مرة نهضنا بها، بأنه فيها نحن سميناها فتنة إيران، هي مش ثورة. بعدين الخميني
ليه فتنة بقى؟ نعرف ليه فتنة؟
لأنها قايمة على فهم للدين غلط، فهم الشيعة للدين. نحن لو نظرنا حقيقة تلقى الشيعة ما مسلمين، الشيعة من الخوارج لغاية الناس اللي بيقلوا علي، الفرق دي كلها في الشيعة، في الخوارج كفروا علي.
هما اسم 10 فرق الشيعة
اهو كده،
فيهم فرقة او اثنين يعني فيهم تطرف، وصلوا لدرجة ان قالوا ان سيدنا علي هو النبي والوحي نزل خطأ على سيدنا محمد.
في واحدين قالوا كده اكتر منهم تطرف، قالوا علي اله. علي اله
لكن هم في النهاية مسلمين يقولون لا اله الا الله.
أيوة.
محمد رسول الله.
ايوه لكن الاسلام ما عنده توابعه. اذا كان انت بتفتكر انه علي اله وبتقول لا اله الا الله محمد رسول الله، من بطل في خطأ اساسي كمان. حتى نجل المعتدلين خالص اللي بيفتكروا انه الخلافة مش لأبو بكر وعمر وعثمان، دي اغتصبوها، الخليفة الحقيقي للنبي علي. فهسا دي المعتدلين ودي نسى الخميني يمكن، فده برضو خطأ، لانه عند الأمة افضل الناس بعد النبي أبو بكر وعثمان وعلي، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي افضل الناس، وأبو بكر النبي رشحه للخلافة، حتى الناس قالوا رضيه لديننا فلا نرضاه لدنيانا. وأبو بكر ما بيرى في الأمة أفضل من عمر، فكان نصب طوالي في الخلافة. فالناس بيفتكروا أنه أبو بكر وعمر وعثمان اغتصبوا الخلافة، والخليفة في الحقيقة علي، ديل أكثر الناس الشيعة اعتدالا، ديل بيمشي يقولوا أنه لأئمتنا من مستلزمات مذهبنا أن لأئمتنا مقام لا يدركه نبي مرسل ولا ملك مقرب، وأنهم هم القرآن الناطق، وأنهم معصومين ويضعون فوق الأنبياء فوق الرسل بالصورة دي، دين المعتدلين منهم. دي فرقة الخميني ولا العراس الخميني. فنحن نفتكر أنه المسألة في إيران فتنة، عشان كده أصل أي دعوة دينية ناقصة بتكون فتنة، إذا كانت في حي ضيق أو في حي واسع. الخميني كمان طامح لأن يصدر فكره ده للعالم والإسلام كله بثورة دي، فهي فتنة من النوع ده. فتنة هسا مشت في الدم طوالي، من الأول مما أخرج الشاه في وقت الشاه كان في حقن للدماء،
هل
في سيطرة نعم على الناس، وفي كبت لحريات الناس، في تصرف فردي في أمور الناس.
أيوة.
في لكن ده هسا قاعد والناس يموتوا بالأحسن في إيران. من هنا هي فتنة،
رغم ان هم جابوا القوانين كلها وبدأوا يراجعوها، وبعدين ألزموا النساء بالاحتشام، وبعدين إيران اللي كانت أمريكية قاعدة متقدمة للأمريكان ضد السوفيت قالت إحنا دولة إسلامية، لا إحنا سوفيت ولا إحنا أمريكان. رغم هذا نقول إن ما يحدث في إيران هو فتنة.
هسا تعرف يعني هسا إيران بتتهيأ لأن تكون شيوعية كلها، ليبسط الشيوعيين نفوذا على إيران هسا بعد شوية، إذا كان الأمور مشت بالصورة دي. الخميني كره الناس في الدين وكرههم في ثورته، وأصبح الروس بس متربصين بها، زي ما هم قالوا أنه الفاكهة دي لما تنضج بتقع براها، هي ماشية اللي تقع بالصورة دي. وعداوته للأمريكان هي الخربة الوضع كله، عداوته للأمريكان هي الأغرت الروس بأن يغزو أفغانستان تحت لخمة كبيرة من احتجاز الدبلوماسيين اللي قطع أكثر من سنة، ضج والعالم كله مشغول، الروس دخلوا على أفغانستان،
وأموال المسلمين في إيران التي هربت في عهد الشاه وأمريكا رفضت إعادتها.
كويس، إذا مشيت مع أمريكا بالوسائل الدبلوماسية لستريد مالك، أنت لو كنت خليفة للشاه وإنت كنت رجل سلام ورجل مقدر على إدارة بلدك ومتمدن وفاوضت الأمريكان، تفتكر ما يسترجع مالك؟ بعد ما حجز الرهائن كلهم في الآخر كان مكسب شنو؟ قد يدوه أمواله المجمدة اللي ميقبين ما كانت بتتجمد لو كان هو موقف مع الأمريكان ما موقف هدايا. هسه هو بحارب في العراق، شوف أفغانستان جارته بحاربوا فيها الروس حرب إبادة للشعب، يحارب العراق. هو
الإيراني اللي بتحارب العراق؟
إيران اللي بتحارب العراق.
من اللي بدأ العدوان؟ هو برضو
معلش نحن نقول أنه العراق بدأت الحرب وبعدين عايزة تمد إيدها للسلام في كل وقت وإيران رافضة، بس نحن مسلمين، حصل انت خطا منك. انا اتمادى واخلي عدوي الحقيقي واتمادى في عداوتك، ولو انك انت رفعت ايديك وعايز السلام. هسه الوساطات بتاعت السلام بين ايران والعراق ما طويله جدا وفاشله كلها كلها مفشله الخميني، وهذا الشعب وراه بجنبه يقتل وهو خاطب ضد
السوفيت. صدام حسين خرب العراق
صحيح
وقضها في حرب مات فيها آلاف مؤلفة من المسلمين العراقيين.
ده كلام كويس بقى مع 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 إيران. خلاص وقف، أنا عايز السلام، عايز السلام.
طب واجب الدول العربية إيه دلوقتي، خصوصا الدول اللي بتقول
نحن نقول واجب إيران، اللي نحن قلنا أنها فتنة، واجب إيران أنها توقف الدماء العربية اللي بتهدر والدماء الإسلامية اللي بتهدر بين الإيرانيين والعراقيين، وتواجه الروس في أفغانستان. دي حرب يكون هناك لي تنقذ الشعب الافغاني من الاباده الموجهه له بقوه اعظم، او عليه حال واحده من اعظم دولتين في العالم. كل قدرته في الحق وفي الاباده موجهه لافغانستان، ونحن جنبها ما بنحرك اي ساكن ونحارب في بعض. دي فتنه ولا ما فتنه؟
طب يعني واجب الدول الاسلاميه النهارده انها تتدخل لوقف الحرب ما بين العراق وايران إذا فريقين من المسلمين اقتتلا؟
بالضبط. لكن المحاولة دي ما فشلت، المحاولات دي حصلت كثيرة فشلت. ما الخميني ما بيسمع لزور، ما بيسمع. الوساطات كلها أباها.
والحل؟
الحل يعود الإسلام من جديد. هي مو ما مشكلتنا نحن أننا بنتحارب، السبب في أننا بنتحارب لأننا ما عندنا قيم ولا أخلاق ولا مسلمين نحن، فنحن نعود نكون مسلمين أول. الحل ما نعبد له نحن الجمهوريين في الحقيقة. الرقعة الصغيرة دي أن نحن أسعى مؤثرين فيها بالمستوى اللي ماشي كل يوم زايد، إذا كان العلماء أقبلوا على الفكرة دي بدون التشويش والتشهير اللي أشاعوه هم وبقوا هم ضحاياه. أنا أفتكر دي الإسلام، ما في إسلام غير بالمرة، ولا يمكن أن يكون في الأرض دي إسلام غير الدعوة دي. بس الناس مضيعين وقتهم ساي في معارضتها وفي تشويهها، والأزهريين اجتمعوا ليكفرون نحن الجمهوريين. قلنا شنو يحن يكفرون به؟ ما حد عارف ما عندهم منه. المؤتمر الإسلامي في مكة يجتمع ليكفرنا نحن الجمهوريين ويشهروا بين هنا وهناك، وهي الحق. بس زي الآية، ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. أنا أفتكر نهضة دينية تعيدنا إلى قامتنا، أن نكون نحن دعاة السلم ودعاة المحبة والعدالة في الأرض دي،
ونمتلك عناصر القوة في نفس الوقت،
ونمتلك. وده حقيقة
لأن العالم لا يحارب إلا الأقوياء.
لا، هي في الحقيقة قوة السلاح مش هي القوة، قوة الخلق، قوة العقل، قوة الحجة.
ده في علاقات الأفراد بينهم وبين بعضهم،
ومع
علاقات الدول
مع
اللي فيها مصالح
مع الدول كده. أكد لك أنه الأخلاق ما حق، والحق بينصر الله. إن تنصروا الله في أنفسكم ينصركم في الآفاق، تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. تنصروه بالتزام الحق، أعرف الحق بالذمور، بعدين شيعوه بيناتكم. الحق ينتصر، أعرف الحق والزم وتنتصر أنت بالحق. فنحن توهمنا أنه لازم نمتلك عناصر القوة، وعناصر القوة نحن يعني السلاح الحديث ولا بنصنع ولا بنصون ولا بنعرف نستعمل.
لا، لابد أن نحن نسعى لامتلاك، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوتي. لازم
أنت العهد الماضي ده كله في الماضي، ده كله في وقت الجهاد.
آيات في القرآن،
آيات في القرآن للمرحلة. نحن بدلنا بنقول أن الآيات المدنية للمرحلة. الجهاد منسوخ اليوم، الجهاد كونك انت تشيل سيفك اللي تدخل الناس في الاسلام ده منسوخ بالقران ذاته. لكن قبلك الايات الناس خليه نسخت هي اصول القران نسخت لمناسبه الوقت لمناسبه الوقت. الناس لما دعوا للاسلام 13 سنه وما استجابوا دلوا على انهم غصه عايزين من يرشدهم، فاعطي امرهم وجعل النبي وصي عليهم ليحملوا على مصلحتهم بالاكراه فجسف. لما الناس هسه يكونوا رشدة في المجتمع المعاصر المجتمع القرن العشرين الكوكبي ما تشيل السيف انت، تشهر السلام تعيش السلام وتدعو للسلام وتعلم الناس كيف يدقوا زي ما قال المسيح، قال السيف يعمل مية مش يحصد به الرقاب يحصد به القمح. ده العهد الجاي بدك تعلموا انت الناس. المسلمين هم دعاة السلام ومصحف ده هو كتاب السلام للإنسانية كلها، ودين دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها كل الناس. فنحن شغلنا بهذا في غير معتركنا لأننا ما واعي. أنا أفتكر أنه ما في حل مشكلة المسلمين إلا أن يكونوا مسلمين.
طب تعمل إيه تجاه أفغانستان؟ تجاه ما يحدث في أفغانستان في حزب شوي كان تحت الأرض طلع استولى على الحكم ودعا القوات السوفيتية لمساندته وحفظ الأمن والاستقرار في البلد. في 120 ألف جندي سوفيتي موجودين النهاردة في أفغانستان.
كويس. نحن في المرحلة العرب كلنا نتحد بسند إيران أفغانستان مما يضطر الروس لينسحب.
المرحلة يخش في قتال مثلا
ما بيكون انت مدافع ما بيكون مقاتل. انت مدافع
عشان استرد حق.
الدفاع ده ما حد مشروع.
طب والفلسطينيين من حقهم المشروع ان هم يدافعوا هم كمان.
كويس احنا ما عندنا مانع، لكن هل بيقدروا يدافعوا؟ لما الفلسطينيين يحاربوا بحاربوا منه يحاربوا قوة اكبر منهم مما خلانا يبيعوا نفسهم للشيوعيين.
هم المجاهدين
نحن مش في المرحلة دي في الدفاع عن النفس، مش ضد الدفاع. انت يمكنك ان تجيب السلاح اللي بتجيبه وتدافع، لكن بتكون بتعرف قدر نفسك. لما انت تجيب السلاح من الروس لتقاتل الامريكان في صورة ما هم ورا اسرائيل وانت تهزم كل مرة، وكل ما هزمت اخذت منك ارض، ما بتفهم؟ بتستمر في الحكاية. الامر ده مشروع ليه؟ انك انت تدافع عن نفسك. لكن برضو من اساليب السلام دفاع. لما انت تجلس مع الاقوى منك بالصورة دي في مفاوضات وتديه ما يمكن ان ياخده وتاخذ منه ما يمكن ان يديك او في المفاوضات بتلاقوا في نص الطريق، ده ما دفاع. لكن لما يبدا الدفاع بالسلاح مستحيل وان انت بتهزم فيه وبتخسر دائما يبدا التمادي فيه، تمادي ما هو صادق. ونحن في الحقيقه شاعرين بالحكايه دي، لكن بنضلل شعوبنا. نحن الزعماء بنضلل شعوبنا. زي مثلا يقال عن ياسر عرفات قال انا اصلي ما فكرت في السن لحل مشكله فلسطين. قال ولما كانوا اليهود بيحشدوا على حدود إيران على حدود لبنان قال هم يلقنهم درس. أشوفت الدرس اللي بيقى كيف. إذا كان هو جاهل بنفسه وجاهل بأعدائه يبقى حقه في الدفاع ساقط لأنه قاصر. نحن ما بنمنع الدفاع ولا بنقول أن الدفاع هو جهاد. لما نقول الجهاد منسوخ، الجهاد اللي أنت بتحمل فيه السلاح اللي تجيني نحن تقول لي أنا أسلم ولا أنا بقاتلكم أو تدوني الجزية مثلا، ده منسوخ. لكن كونك تدافع عن نفسك ده دفاع مشروع. يعني احنا هسه لما نفعل اللي نمشي لافغانستان العرب كلهم لو كان عندهم شوق وعندهم قوه ووقفوا في وجه الروس في افغانستان ده دفاع.
طب نروح حضرتك خمسه كده ونكمل ولا يعني الملاحظ ان الشباب السوداني عنده اهتمام بالسياسه، اهتمام وليه موقف. جمع فيه ناصريين، فيه إخوان جمهوريين، فيه بعث، وفيه ماركسين. اختلاف الآراء وتنوعها واهتمام الشباب إن هو يبرز رأيه وكل موقف، ده في حد ذاته أجمل ما في السودان. يعني لغاية شفته دلوقتي وأجمل شيء شفته فعلا معجب به هو إن شباب السودان دي موقف لرأي. طالما إن الشباب اللي هو النقاء والثورية والطهارة والعفة كلها موجود في الشباب اللي هو خصوصا بتاع العشرينات ده، طالما الشباب ده حي وليه موقف وليه رأي يبقى المجتمع حي بصرف النظر عن أي حاجة، بصرف النظر عن أي مشاكل ممكن تكون في أسعار، ممكن تكون في مثلا الناس متضجرة من أشياء معينة في يعني في الدولة أو حاجة زي كده. لكن طالما إن الشباب حي وليه موقف بل ملد ماشي في طريق سليم.
طيب جدا طيب جدا. لكن في مصر الحقيقة ما كده في الجامعات؟
الجامعة دلوقتي في مباحث موجودة في الجامعات، في حرس جامعي ممنوع أي واحد حتى لو طالب سابق في الجامعة وراح يستخرج شهادة. يعني أنا مثلا مشيت الجامعة الأسبوع الماضي عشان أستخرج شهادة الدبلوم بتاعتي، ف جاي من الباب الجانبي، فقال لي لا لازم تروح الباب الرئيسي للجامعة، أمشي حوالي 800-900 متر كيلو تقريبا وأقدم بطاقة الشخصية للحرس الجامعي ويطلعوا لي تصريح ويسألوا أنا رايح فين وهقابل مين وهكذا، وبعته معايا عسكري لغاية المكان وارجع تاني طالما أن أنا مش طالب في الجامعة. ولو طالب في الجامعة حب يخش ومعهوش الكارنيه إثبات الشخصية الكارنيه بتاع الكلية ما يخش، يرجع بيتهم تاني. ففي بعدين مجلات حائط، مفيش مجلات حائط، مفيش ندوات سياسية، ندوات مناقشة قضايا أو أراء حيثك. في نوع من الكبت، وده من مخلفات الزعيم. لا لا مش عادي جمال، عادي جمال عبد الناصر، معلش احنا بنختلف والاختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. عادي جمال عبد الناصر صحيح كان في أجهزة مباحث، لكن الطلبة كان لهم أراء، ها، وبيبرزوا الماركسين كانوا موجودين، والإخوان المسلمين كانوا موجودين، والناصريين كانوا موجودين. وبعدين في عهد جمال عبد الناصر الناصريين طلعوا في 68 احتلوا الجامعة واحتجوا وهتفوا ضد جمال عبد الناصر عشان أحكام قادة سلاح الطيران تسببوا في الكارثة، احتلوا قاعة وما رضيوش يخرجوا من قاعة الاحتفالات إلا ما جالهم جمال عبد الناصر شخصيا وراح بدون حرس دخلوه. فعهد السادات سحب الحرس في الأول وقال أنا بعمل ديمقراطية وسيادة قانون حريات، لكن اللي حصل بقى انه كان ديكور، مش ما كانش جد في إقامة الديمقراطية. ما حصلت 18-19 يناير 77 ثورة الناس ضد ارتفاع الأسعار، بدأ يصدر مجموعة من القوانين اللي حتى انت لو وقفت تتفرج على مظاهرة وسقفت لها يحكم عليك ب 25 سنة سجن، من تعاطف مع مظاهرة يعتبرها شغف يعني الذي يقتل كالذي يؤيد مظاهرة طبقا لقوانين السلام. وبعدين 5 سبتمبر اللي عملها بقى دي قمة الأعمال اللي عملها ضد الديمقراطية وأودت بحياته. يعني هي السبب الرئيسي من وجهة نظري أنا في مقتل السادات هو أحداث 5 سبتمبر. كل المعارضة في مصر من وفد النصريين لماركسيين لرجال دين مسيح ومسلم جمعهم كلهم قال دول يثيروا فتنة طائفية. الفتنة الطائفية اللي حصلت في الزاوية الحمراء كانت في شهر يونيو، جاي انت تقبض عليهم في سبتمبر تدعي ان هم دول اسباب الفتنة. بعدين بقى اهانة رجال الدين وصلت لحد ان هو يصف الشيخ احمد المحلاوي ده من رجال الدين في الاسكندرية ان هو مرمي في السجن زي الكلب. ده يعني خليفة الله في الأرض هو الإنسان يعني، ولا إيه؟ فإن أنت تهين الإنسان مهما كان، ده كان سبب عجل فعلا بنهاية.
هو لما رجع ليعطي الفضيحة الثانية مرة الأحزاب القديمة بدأت تنشأ وكانت ما تقدر احتجلت بنظام الحكم بوسائل ديمقراطية، ويرى أنه المثل راح تعود للفساد القديم.
الشعب بقى قاصر،
قاصر لأنه الزمن ده كله يمد وعيه.
سؤال طاعة الحاكم وفق مفهومكم أطيعوني طاعة الحاكم متى يمكن للمسلم أو للمسلمين أن يخالفوا الحاكم، وهي ما هي شروط استمرار طاعته؟ هل أطيعوني ما أطعت فيكم كتاب الله فإن عصيت فلا طاعتي لي عليكم، وإذا خالف الحاكم الشرع أو لم يطبق شرع هل تجوز أنه اللجوء للعنف مثلا لإسقاط الحاكم زي ما حدث عندنا 6 أكتوبر كده وفق مفهوم التيار التكفير والهجرة في مصر؟
لا أطيعوني ما أطعت الله فيكم، دي طبعا القيمة فيها. وده بيفترض في الناس الوعي التام، لأنهم يعرفوا طاعة الله ومخالفة الله حين يخالف من الإمام. ودي في قمة الوعي قمة المسؤولية. لكن في قاعدة طاعة الإمام الجائر، الإمام الجائر خير من الفتنة، يطاع ما دام بيصلي وبيقيم الشعائر، وإن كان ما بيقيم الشريعة كلها حسب الوضع اللي بيكون فيه. لكن أن يقاتل الإمام وتجي الفتنة دام الإسلام ما بيقبل. حتى في الحديث يعني سيولى عليكم أمراء تعرفون منهم وتنفون، يعمل شيء معروف وشيء منكر. قالوا ألا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال لا، ما صلوا، لا ما أقاموا الصلاة. هم أمراء، وكيف ما تكونوا يولى عليكم. إذا كان ما في، نحن في الوقت الحاضر نعتقد إذا كان ما في وعي كافي، الناس ما يزيح الإمام ساكت لاعتبارات أن يجيهم تكفيروا الهجرة عندهم شنو اللي يجيهم الناس ولا شيء، فهم معكوس للدين وهوس شديد، وراح تكون كانت أسوأ من لو كان استقر السادات على وضع ذلك. إذا كان الناس نهضوا النهضة الدينية ووعوا القاعدة بالأساليب الديمقراطية، يمكن أن يزيلوا الحاكم الظالم، أو حتى بأساليب العصيان المدني. لو كان الناس كلهم واعي ورفضوا أن يتعاونوا مع الإمام، الإمام بينزل. هذا يمكن الأسلوب ده. لما ينزل الإمام بيجي وضع أحسن منه، لكن نحن نقتله لأننا نحن طامعين في أن نجل السلطة، ونحن لا نحسن شيء لا في الدين ولا في الدنيا، بتبقى الفتنة.
ما رأي حضرتك في جماعة الإخوان المسلمين؟
أنا أفتكر أنهم ما بيعرف الدين بالمرة، بل الحقيقة أنهم هم فتنة برضه. لو مشوا لقدام راح يجي هو ده كل يمكن الجمعيات العنيفة دي والتنظيمات العنيفة كلها لابعة منهم هم. فإذا كان هم جل السلطة يفسدوا أحسن أكثر من أي واحد، ويفسدوا كمان باسم الدين. أحسن الحاكم اللي بيفسد باسم الشريعة الوضعية والعلمانية أحسن من اللي بيفسد باسم الدين. أنا اللي بيفسد باسم الدين بيدوخ الناس كلهم وبيخدرهم لنشر الدين، ويحارب الآراء الحرة والآراء الوعي ما دام هي ما لمصلحته، يحاربها باسم الدين. هو زي الوضع في السعودية مثلا، يتمسح بالدين، يظهر مظهر الدين، يقيم الشريعة، لكنه تقام على الفقراء وعلى البؤس وعلى المساكين، والعمر يفسق ويفجر. هذا أسوأ الأوضاع. أنا أفتكر أن الإخوان المسلمين بيستغلوا الدين للسلطة فقط، ولا في أنفسهم يطبقونه، ولا عندهم فهم ولا أخلاق الدين ولا فهم الدين. ونحن مقاومينهم هنا مقاومة شديدة، معارضينهم معارضة شديدة. نفتكر أنهم هم العقبة أمام نهضة الدين، لأنهم بموهبة بحاجة الزر الساذج والبسيط يفتكر أنها هي الدين. ما هي الدين، هي صور مقلوبة ومعكوسة من الدين، هم ما صادقين فيها، لكن بيستغلوا بها الشعوب لتناصروا ليصلوا للكراسي.
أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا الحديث، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله أن احنا نتيح فرصة أكبر من الصفحات، بحيث أن احنا نعكس كل آراء حضرتك. الحديث ده ياخد حوالي 6-7 صفحات على الأقل في المجال، فإن شاء الله نتمنى أن احنا نوافق في عرض آراء الإخوة الجمهوريين وآراء حضرتك إن شاء الله. شكرا.